بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا حول الآية الثالثة من الآيات التي استند إليها في إثبات مشروعية الشعائر الحسينية بعنوان عام، بحيث يستفاد دلالتها بقول مطلق على شرعية كل ما يعبر عنه بأنه شعيرة من دون فارق بين شعيرة وشعيرة. وبكلمة مختصرة يا شيخ عبد الله، سيأتي منا إن شاء الله أننا نقسم الشعائر إلى قسمين، إلى شعائر منصوصة وإلى شعائر غير منصوصة. أما الشعائر المنصوصة مثل البكاء، مثل الزيارة على سبيل المثال، فإنه لا كلام لنا في مشروعيتها، محبوبيتها بعد تمامية الدليل الخاص عليها. كل الكلام على الشعائر غير المنصوصة، طبعا إقامة المآتم الحسينية أيضا من صغريات الشعائر المنصوصة، كل الكلام في الشعائر غير المنصوصة وهي التي لم يرد فيها نص خاص، هل يمكننا أن نثبت شرعيتها من خلال دليل عام أو لا يمكننا ذلك؟ وهذا يجرنا إلى مطلب مهم جدا، توقيفية الشعائر الدين الحسينية وعدم توقيفية الشعائر الحسينية. احنا الآن ما نتكلم عن الشعائر المنصوصة ذاك فارغين عنه، احنا نتكلم عن الشعائر غير المنصوصة. الشعائر غير المنصوصة هل يمكننا أن نقيم دليلا على شرعيتها فنخترع شعائر جديدة ونستحدث شعائر لم تكن موجودة من قبل، زين أو لا؟ كان كلامنا في الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، الآية. وقد عرفنا وجود قولين في دلالة الآية القرآنية. القول الأول هو الذي يبني على أن المقصود من الشعائر في الآية القرآنية خصوص مناسك الحج، والقول الثاني هو الذي يبني على أن المقصود من الشعائر في الآية القرآنية شعائر الدين، كل ما يكون موجباً للدلالة والإيصال إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما يكون مرشدا إلى الله عز وجل. وقد سمعت إقامة أدلة ثلاثة على القول الثاني، وذكر دليلين على القول الأول، ومناقشة الدليلين المذكورين على القول الأول، وسلامة الأدلة الثلاثة المذكورة على القول الثاني. من هنا بنى الفاضل المعاصر دام موفقا على توفر المقتضي وفقدان المانع لدلالة الآية القرآنية على الالتزام بشرعية مطلق الشعائر الإلهية والتي منها الشعائر الدينية. وعلى هذا يمكن البناء على شرعية كل شعيرة شعيرة ببيان قد تقدم. ما اختاره الفاضل المعاصر دام موفقا هو عين ما التزم به السيد السبزواري أعلى الله في الخلد مقامه في مواهب الرحمن، فقد استظهر هناك أو قد بنى هناك على دلالة الآية القرآنية محل البحث على قاعدة عامة، وهي عدم جواز هتك حرمات شعائر الدين أو إعلامه، والتعدي عن حدود الله تبارك وتعالى من أمره ونهيه وفرائضه وأحكامه ومواثيقه وعهوده. وقد بنى رضي الله تعالى عنه قراره بلحاظ أن المقصود من مفردة الشعائر في الآية القرآنية لا تحلوا شعائر الله هي ما جعله الله تعالى شعائر الدين ومعلما من معالمه كشعائر الحج وغيرها. وأن إضافة اللفظ إلى الذات المقدسة غرضها التشريف وتهويل الخطب في إحلالها، يعني بيان أن من أحلها أو من هتكها أو من ضيع حرمتها فقد ارتكب أمرا عظيما وشيئا جسيما وخطيرا حتى يستحق من الله عز وجل العقوبة. وعليه قرر أن معنى الآية القرآنية هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتهاونوا بحرمات الله عز وجل وتهتكوا شعائر الله فتجعلوها حلالا تعملون فيها كما تشاءون. خب، هذا ما أفاده قدس سره في مواهب الرحمن. إذا يبغى يرجع سيد عمران في المجلد العاشر في تفسير الآية الثانية من سورة المائدة، وهي الآية محل البحث. وفقا لما ذكر سوف يكون عطف الأمور المذكورة في الآية المباركة بقوله تعالى: ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام إلى آخره، سيكون من موارد عطف الخاص على العام أو من موارد عطف المقيد أو التقييد بعد الإطلاق. وهذا شائع في الاستعمالات المحاورية، وتدل عليه روايات كثيرة مذكورة في محلها. هكذا أفاد قدس الله تربته الطاهرة. طيب، بالنسبة للقول الآخر والذي يفيد أن المقصود من الشعائر في الآية هي خصوص مناسك الحاج، لم يرتضي قدس الله تربته الطاهرة ما صنعه بعض المفسرين من تخصيص الشعائر في الآية الكريمة بخصوص شعائر الحاج، قال: لأنه تخصيص بغير دليل. إذن النتيجة لا مجال لترتيب الأثر على مثل هكذا أمر. تعرض بعد ذلك إلى كلام صاحب تفسير القمي علي بن إبراهيم في النسخة الموجودة بأيدينا اليوم، فسر الآية القرآنية بالتالي، قال: بأن الشعائر الإحرام والطواف والصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام والسعي بين الصفا والمروة والمناسك كلها من شعائر الله، ومن الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في حج ثم أشعرها، أي قطع سنامها أو جلدها أو قلدها ليعلم الناس أنها هدي فلا يتعرض لها أحد، وإنما سميت الشعائر ليشعر الناس بها فيعرفوها. وقوله، لا زال الكلام في تفسير القمي: ولا الشهر الحرام، وهو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم، وقوله ولا الهدي وهو الذي يسوقه إذا أحرم المحرم، وقوله ولا القلائد، قال يقلدها، التفت يا سيد عمران، النعل الذي قد صلى فيها، مو مطلق النعل يا شيخ موسى، وقوله ولا آمين البيت الحرام، قال الذين يحجون البيت. هذا تفسير علي بن إبراهيم القمي. عقب بأن هذا من موارد الجري والتطبيق وليس من التفسير، وقد أشرت إلى ذلك فيما مضى فلا أعيد، إذ أننا ذكرنا بأن الروايات التفسيرية عندنا نوعان: النوع الأول الروايات التفسيرية والنوع الثاني الروايات المصداقية، وبالتالي هو يريد أن يقرر لو عددنا الكلام المذكور رواية فإنه من الروايات المصداقية. جميل يا شيخ أحمد ما ذكره بعض الأعلام قدس الله تربته، بعض الأساتذة رضي الله تعالى عنه، يظهر من بعض كلماته أنه لا يوجد عندنا رواية تفسيرية، وإنما جميع الموجود في مصادرنا التفسيرية ومن صغريات المصداق محمول على الجري والتطبيق. طبعا ده بيعاني مشكلة أساس يا شيخ عبد الله، ما تقولون في قوله تعالى إنما يريد الله، ما تقولون في قوله تعالى إنما وليكم الله، ما تقولون في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، ما تقولون تدعون أن القرآن الكريم يا سيد عمران يشتمل ما ينيف على 100 ونيف من الآيات القرآنية الواردة في من؟ في أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذه كلها بتجعلها روايات مصداقية، يشارك علي عليه السلام فيها الآخرون، وليس علي عليه السلام إلا الأنموذج والمثال الأوضح والأجلى والأكمل. إذا تقبلوا إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا كل شيء نقبل، إذا ما تقبلوا إحنا وياكم ما نقبل، إحنا من الجماعة الطيعين الطائعين يا شيخ أحمد، منساقين يمين يمين يسار يسار، هسه على أي حال. طيب
نظرية السيد الإعلام مثلا في الآيات اللي تكلم بها التطهير أو الولاية تبقى لقاعدة الجمع والتطهير تنسحب على باقي الأئمة عليهم السلام.
سيد العلامة طبعا أنا أدعي دعوة وأنا مصر على ما أدعي، وقد ذكرت هذا في البحوث التفسيرية، نسبة السيد العلامة إلى أنه يلتزم بنظرية تفسير القرآن بالقرآن أنا لا أقبلها. أنا أدعي أن السيد العلامة رضي الله تعالى عنه يؤمن في تفسير القرآن الكريم بحاكمية القرآن ومدخلية الرواية، بمعنى أن السيد العلامة لا يفسر الآية مستقلا عن الرواية، بل إن للرواية دخالة في بيان مدلول الآية القرآنية، وقد بينت هذا مفصلا في المحاضرات المنبرية وفي جلسات التفسير أيضا. بخلاف السيد الخوئي، أنا أميل كثيرا جدا إلى أن السيد الخوئي يؤمن بتفسير القرآن بالقرآن بعيدا عن الرواية، لأن السيد الخوئي قرآنيون، وإنما السيد الخوي كأنما يميل إلى أن الروايات جري وتطبيق بفرما.
منهج السيد الخوي تقريبا مشابه لمنهج السيد
مختلف
القرآن بالقرآن.
ارجعوا إلى مقدمة السيد الخوي رضي الله تعالى عنه في البيان، فإن له عبارة واضحة الدلالة في التزامه بتفسير القرآن بالقرآن. ارجعوا اليوم لمقدمة البيان تجدون ما أدعي. طيب نعود لما نحن فيه. السيد السبزواري يقول بأن كلام علي بن إبراهيم لو عد من الرواية فإنه من موارد الجري والتطبيق وليس من موارد التفسير أصلا. طيب يجينا بعد ذلك سبب النزول. طبعا اللطيف حتى يلتفت شيخ شاكر زين التفت للنكتة، يعني مو معناته ما انت ملتفت، التفت نكتة في كلام السيد السبزواري. السيد السبزواري اتخذ طريقة أنه لم يقم الدليل والبرهان على عمومية الآية القرآنية بل أحان، وإنما في محل البحث ركز على الموانع من البناء على شمولية الآية القرآنية، وهي التي تمثل دليل الفريق الثاني أو القول الثاني القائلين باختصاص الآية القرآنية. إذا ترجع يا شيخ موسى إلى المواهب، هذا هو المواهب في المجلد العاشر في تفسير الآية الثانية من سورة المائدة، لو ترجعوا لن تجدوه قد أقام دليلا أو برهانا على العمومية، وإنما استعرض ما يصلح أن يكون. هو ما صرح طبعا، لكن في طيات الكلام يتضح أنه بصدد دفع الموانع التي تمنع من الالتزام بالعموم والشمولية أو التي توجب اختصاص الآية القرآنية بمناسك الحج. ولهذا أشار إلى كلام علي بن إبراهيم ورده. تالي ذكر قضية سبب النزول، لأنه قد يقال بأن سبب نزول الآية القرآنية وهي عبارة عن ما نقله الطبرسي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وأشرنا إليه في الدرس الماضي إذا تتذكروا، قضية ذاك الرجال اللي عبر عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه ينطق عن شيطان أو ما شابه. بس تمطي نعم،
ليس انه من باب الاولى انه ميت تخصص خاص بها، واذا قلت عموميا لا ادري عليك انت مو على هذا.
ما فهمت الحين واحد
الان الان شفنا الان ايه جايه في سياق الحج،
هاي مي في سياق الحج
صادق الحج،
هاي مي في سياق الحج، ما يطلع نجيب الايه هذا يا ابني، الايه القرانيه هذا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
كلها على الحج
تفضل،
ما لها علاقة بالآية الأولى، لكن الشيخ عاطفي يقول الآية كلها تحدث عن الحج.
بس ما عندنا مشكلة،
أما أنك تقول لشيخنا أنت تعال العموم، أنت عليك دليل على العموم وعلي أنا دليل.
خلصنا حين هو جاب ثلاثة أدلة في الجلسة الماضية ذكرناها على العموم، ذكر ثلاثة أدلة إذا تتذكروا، ذكر إجماع الأمة على أن الشعائر عنوان عام، وذكر الأمر الثاني أن العرب ما كانت تعتقد بشعارية الصفا والمروة، ولذلك قال القرآن الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والدليل الثالث قال التمسك بإطلاق الآية القرآنية، الآية القرآنية قالت يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله،
لو سكت هذا صحيح، لكن لا عقب بشعائر الحج
ما عقب، ولذلك هو أشار دقيقة في قوله تعالى ولا الشهر الحرام أشار إلى جواب المحقق السيد البوجنردي، ذكر بأن هذا العطف ولا الشهر الحرام يقتضي المغايرة. ثم تقولوا جاء زيد وعمر، من وين تستفيدوا أن عمرا يغاير زيدان؟ أحسنتم، يقول نفس الكلام عندما قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، هذا عطف يقتضي المغايرة، فإذا الشهر الحرام ولا الهادي ولا القلائد ولا أمن البيت الحرام هذا كل شيء وهو مناسك الحج، والشعائر شيء آخر. ما عندنا مشكلة، تفضل اشرح لي أن الواو في الآية تفسيرية.
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني لا شعائر الله ولا الشهر الحرام التي هي من شعائر الله بل هي من شعائر الله.
من وين ذا الكلام؟ جدا جدا
ما في إطلاق، لو كان إطلاق لسكت
لا مولانا جدا بعيد. على أي حال نعود لكلام السيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله تربته. إذن السيد عبد الأعلى كما قلت يا شيخ محمد غرضه بيان الموانع والتي تصلح دليلا للقول الآخر بالتخصيص في الشعائر والجواب عنها، فاستعرض ما جاء في تفسير القمي وقال هذا من موارد الجري والتطبيق، جبعت ذلك إلى مسألة سبب النزول، لأن واحدا منكم قد يقول بأن ملاحظة سبب نزول الآية القرآنية يعد قرينة مانعة من التعميم. هذا سبب النزول الذي ذكرناه في الجلسة الماضية وأشير إليه في مجمع البيان للطبرسي. قال أبو جعفر عليه السلام: نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، في رجل من بني ربيعة يقال له الحطام. نقلنا في ذاك الأسبوع قلنا ما يندرويش أعراب دحنا عربنا الحطام بضم المي الحاء وفتح الطاء الحطام. ونقل وإيش هالاسم، ونقل عن السدي أنه قال: أقبل الحطم بن هند البكري حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: إلى ما تدعو؟ فأخبره، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: يدخل عليكم اليوم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وآله قال: انظرني لعلي أسلم ولي من أشاور. فخرج من عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر، فمر بسروح من سروح المدينة. قلنا يعني كتيبة من أجلكم الله الأغنام، أو يعني غنم، قطيع قطيع مو كتيبة، قطيع، بسروح من سروح المدينة، فساقه يعني سارقه صادرة. ثم أقبل من عام قابل حاجا قد قلد هديا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبعث إليه فنزل يعني من يقتل، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي الآية. فقال ناس من أصحابه: يا رسول الله خلي بيننا وبينه فإنه صاحبنا. قال صلى الله عليه وآله: إنه قد قلد. قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية. فأبى عليهم فنزلت الآية فانتهى القوم. إذن هذه الآية مقتضاها البناء على اختصاص موضوع الآية محل البحث، هذا سبب النزول، موضوع الآية محل البحث بخصوص شعائر الله. أجاب السيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة عن هذا بالتالي، قال: مع قطع النظر عن سند سبب النزول وأن الرواية غير معتبرة، فإن هذا أيضا من باب الجري والتطبيق، ويساعد على كونه من باب الجري والتطبيق الاختلاف في سبب النزول، فقد اشتملت كتب التفسير على ذكر سبب نزول آخر غير هذا. طبعا ده الكلام أنا أنقله ببياني أنا، مو بالحرف كلام السيد عبد الأعلى، فحتى لا تتهموني بالتدليس. يعني السبب النزول الآخر ما نقله السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس، فقد جاء فيه في قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم. السبعة دولاك الكفار انجحنا المسلمين ونسوي نفس الطريقة، لا يا شيخ عاطف، هم كانوا يطوفون بالبيت، احنا ما نطوف بالبيت، هم كانوا يطوفون بجعل البيت على اليسار، احنا بنسوي على اليمين، هم كانوا مثلا يطوفون بالبيت سبعة أشواط، احنا بنكتفي بثلاثة، هم مثلا يسعون بين الصفا والمروة، احنا لا بين المروة والصفا، هم يذبحون بالبطل، احنا ما بنسوي، بنغير ما كان عليه أهل الجاهلية. مع أن المنقول أن هذا كان شيء من بقية حنفية إبراهيم عليه السلام، شريعة إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله. إذن يعني جني مناسك الحج عدل لو لا. وقوله تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحلوا قتالا فيه. وفي قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت. فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت جميعا، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً أو يحج البيت أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر. إلى الحين الكفار داخلي. ثم أنزل الله تعالى بعد هذا إنما المشركون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا ما ذكر ما أجاب به قدس الله تربته الطاهرة عن سبب النزول يتضمن جوابين كبرى وصغرى. أما الكبرى فذكر رضي الله تعالى عن منع صلاحية سبب النزول كبرى دمو كل سبب نزول منع صلاحية كل سبب نزول أن يكون مخصصا للآية الشريفة ولا يجدي نفعا ولا ضررا لما تضمنته الآيات، يعني لن يؤثر في الآيات القرآنية من قريب أو بعيد، فلن يوسع سبب النزول ولن يضيق، لا يؤثر في الآية لما وما تضمنته من المعارف والأحكام ومكارم الأخلاق والكليات التي لها مصاديق كثيرة في مر الزمن. إذن لا يعول على أسباب النزول من قريب أو بعيد. أما الصغرى فقال لو تنزلنا والتزمنا بإمكانية الاستناد إلى سبب النزول فإننا نقول يوجد عندنا مانع يمنع من القبول بما رواه ابن عباس في الدر المنثور، وذلك لما تسالم عليه أكثر المفسرين من أن سورة المائدة نزلت في حجة الوداع، يعني آخر ما نزل يبقى قضية النسخ زين بنزول قوله تعالى إنما المشركون نجس، لأن المفروض يشير إلى النسخ، لا لأن المفروض أن ابن عباس قال الآية القرآنية في قوله تعالى لا تحل شعائر الله لا تمنعوا حاجا قصد بيت الله الحرام مشركا كان القاصد أو مؤمنا، عدل لولا فجدت لآية إنما المشركون فنسخت هذا الحكم فقررت أنهم لا يقربوا البيت الحرام بعد عامهم هذا. ويبغى يعلق إهنا في قضية النسخ الذي اشتمل عليه شنو سبب نزولي الدر المنثور المنقول عن ابن عباس، قال بأن هذا يمنع من القبول لما تسالم عليه أكثر المفسرين من أن سورة المائدة نزلت في حجة الوداع وقد سبقتها سورة البراءة في النزول التي اشتملت إنما المشركون زين، فيكون قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله نزل بعد قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وكذا بعد قوله تعالى واقتلوا المشركين، إذن لا مجال عليهم إلا أن نقول بالنسخ، فيكون قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام منسوخا بما ورد في سورة براءة، وده بعيد زين. ليش زين؟ يقولون لما ورد من أن سورة ما ورد من طرق أهل البيت أن سورة المائدة ناسخة غير منسوخة، فيدل على ما ذكرنا من أن لا يمكن التمسك، يعني مانع اشتمال كلام ابن عباس على ما لا يمكن الالتزام به، وبالتالي ما دام مشتملا على ما لا يمكن الالتزام به يا شيخ أحمد يكون سببا موجبا إلى سقوطه عن الاعتبار والحجية. وتقدم كلام سيد العبد الأعلى أن الآية على إطلاقها وعمومها فلا تنافي عدم دخول المشركين إلى الحرم الإلهي، وأنها في مقام المدع والردع عن التعرض لحرم، يعني ليست في مقام بيان من يدخل ومن لا يدخل، وإنما هي في مقام بيان الردع المنع عن التعرض لحرمات الله سبحانه وتعالى من المشركين وغيرهم. هذا معنى. ثانيا، إذن الأمر الأول مناقشة كبروية، الأمر الثاني مناقشة صغروية. ثالثا، كأنما يريد يبغى يمشي ياك يا شيخ عبد الله إلى أبعد حد. سيد عبد الله على موسع باله ويانا اليوم، قال وإن أبيت فإن ما اشتمل عليه سبب النزول، سواء ما ورد في المجمع عن الإمام الباقر أم ورد في الدر عن ابن عباس، هو من موارد الجري والتطبيق، ومع كونه كذلك لا مجال لأن يعول عليه. هذا كلام السيد عبد الأعلى. إذن نجمع كلام السيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة، يؤول لبان إلى أجوبة الفاضل المعاصر، زين، لأنه سيقرر عدم إمكانية التمسك بالسياق، أن ما ورد في الكتب التفسيرية من أسباب النزول جاري وتطبيق، كلام علي بن إبراهيم القمي جاري وتطبيق، النتيجة لا يوجد ما يمنع من التمسك بإطلاق الآية القرآنية الداعي إلى البناء على حملها على مطلق الشعائر الدينية. تعال يا أيها المحقق العوامي إلى التدقيق الآن. هذا خلاصة ما ذكره العلماء. سيد عبد الأعلى في المواهب، الفاضل المعاصر دام موفقا. لنا وقفة على ما أفاده أو مع ما أفاده الفاضل المعاصر. الفاضل المعاصر يا إخوان استدل بأدلة ثلاثة لإثبات أن الآية القرآنية عامة أو مطلقة تصلح أن يستند إليها في مقام إثبات شرعية كل شعيرة حسينية جديدة. وعندها نقول، أما بالنسبة للدليل الأول وهو الذي عبر عنه بإجماع الأمة، فالسؤال الذي يطرح بداية، هل تقصدون بذلك الإجماع الاصطلاحي والذي يكشف عن دخول الإمام المعصوم روحي لتراب حافر جواده الفداء بين المجمعين، أو لا أقل ما نتبناه، لأننا نقرر بأننا نكتفي أن يكون اتفاق العلماء كاشفا عن ارتكاز متشرعي ثابت؟ فأنتوا الآن يا شيخ موسى عندما قررتم إجماع الأمة، تقصدون بذلك الإجماع الدخولي الاصطلاحي المحصل أو الإجماع الكاشف عن الارتكاز المتشرعي؟ قطعا الثاني غير متصور، فإنه لا يوجد ارتكاز متشرعي يدل على أن المقصود من مفهوم الشعائر مطلق ما يدل على الله عز وجل. أداة واحد، اجتماع اصطلاحي دخولي، فحينئذ نسأل هل أن المسألة معنونة في كلمات علماء الطائفة القدامى، زين، حتى يستفاد ذلك؟ أبدا. اثنين، ألم تسمع منا غير مرة وجود اختلاف بين الأعلام في مدلول الآية القرآنية، سواء المفسرين منهم أم الفقهاء، وأنهم فريقان، فريق يقول بأن الآية عامة، فريق يقول بأن الآية خاصة، أو مثل هذا الاختلاف يوجد إجماعا في المقام حتى يرتب أثار أو لا؟ طبيعي قد يقول شيخ محمد، أوليس المخالفون معروفين نسبا، فهذا يكفي إلى عدم ضرر الإجماع، لأن الذي يضر بالإجماع أن يكون المخالف غير معلوم النسب، مخالفة معلوم النسب لا تضر. أقول هذه المخالفة مؤشر على أن أقصى ما يتصور في الطرف الآخر شهرة لا أنه إجماع، وبالتالي يصعب ترتيب الأثر حينئذ. إذن ده الدليل الأول. تفضل يا سيد يوسف.
يعني لو كان المقصود الإجماع بمعنى مغاير الآية، الآية فقط تحدثت عن مناسك، يوجد إجماع لدى المسلمين كافة بأن الصلاة بشعائر.
السيد الإمام رحمه الله عنده كلام يمكن نستفيد منه في هالمورد. بعض الأحيان إلى الإمام الخميني كلام جميل غير جميل، وإن كان الإمام ما ينقال له غير جميل، زين، إليه كلام ارجعوا إليه في وين مثلا؟ ارجعوا إليه في بحث إذا ما خانتني الذاكرة في البيع، عند تفسير قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. هناك عندهم خلاف في تحديد المقصود من التجارة. علماء اللغة يفسرون التجارة يا شيخ عاطف بمعنيين. المعنى الأول أن التجارة عبارة عن خصوص البيع والشراء. المعنى الثاني أن التجارة عبارة عن كل معاملة يسعى من خلالها تحصيل الربح والاستفادة. الإمام الراحل رضي الله عنه بنى على الثاني. زين جاء الأول قال حتى لو كان الثابت، هني محل شاهدي، حتى لو كان الثابت عند علماء اللغة أن حقيقة التجارة خصوص البيع والشراء، إلا أننا لا نقبل به في الآية القرآنية، لأن العرف والعقلاء يقررون بأن المقصود من التجارة كذا وكذا إلى آخر. فانتهني حتى يتم كلامك لابد نلتزم بها الشكل معنا بأنه صحيح أن الشعائر عبارة عن المناسك، مناسك الحج، إلا أننا لن نبني على هذا الأمر وسنلتزم بكذا. هذا الالتزام الثاني يحتاج إلى قرآن. طبعا السيد الإمام هناك ذكر ما يدعو إلى كقرينة يمكن الاستناد إليها في رفع اليد عن هذا المعنى والالتزام بهذا المعنى. أنا بس نقلت أصل الفكرة يعني حتى أقرب كلام سيد يوسف، فأقول كلام جيد أننا سنرفع اليد ونلتزم بالسعة، لكن ده يحتاج إلى دليل. إحنا ما أنكرنا، احنا يا ابني مع
لا اثبتت ان يوجد شعيره لم تضمنها.
لا يا ابني ما عندنا مشكله، احنا ما عندنا مشكله، لا ننكر ان شوف يعني عندنا دعويان، نحن نسلم ان الشعائر بمعنى معالم الدين، الدعوه الثانيه هي محل البحث، الايه محل كلامنا، لا تحل شعائر الله. هل المقصود جميع شعائر الله لتكون معالم الدين وكل ما يرشد إلى الله عز وجل كما هي دعوة الفاضل المعاصر والمرجع الراحل السيد السبزواري، أو لا هذا يشير إلى جزء من شعائر الدين؟ زين، مثل لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أو لما قال والبودل، زين، أو مثلا قضية لو أظن في المشعر الحرام، زين، هذه كلها إشارة إلى جزء من الشعائر، إحنا ما عندنا مانع، فالآية محل البحث تدل على جزء ده قطعا، لكن تدل على الكل هذا اللي يحتاج إلى دليل. واضح؟ إذن ده الأمر أو الدليل الأول الذي استدل به، زين، إنصافا غير واضح. ماذا تقصد من الإجماع؟ الإجماع الاصطلاحي، إجماع الدخولي، أو الكاشف عن الارتكاز المتشرعي؟ إذا تريد الثاني خب غير واضح، الثاني إذا تريد الإجماع الاصطلاحي فإن المسألة غير معنونة في كلمات القدماء. نعم وجد في كلمات بعضهم الاستشهاد بآية ذلك ومن يعظم شعائر الله، لكن ده مو واضح أنه من باب إثبات الشعيرية أو ما شابه. فذا الأمر الأول. إنجل الدليل الثاني الذي أشار إليه، قال بأن العرب ما كانت تعتقد بأن الصفا والمروة من الشعائر من مناسك الحج، وقد جاء القرآن الكريم وأثبت أنهما من مناسك الحج، فيدل ذلك على أنهما من الشعائر لا أنهما تمام الشعائر. هذا الدليل إنصافا غير واضح. وهل ادعينا نحن أن الصفا والمروة هما الشعائر؟ احنا نسلم انهما من الشعائر. احنا كلامنا الان لا تحلوا شعائر الله، انت تريد ان تقرر انها كل الشعائر، ده اول الكلام. احنا نسلم ان قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله يعني بعض الشعائر وليس تمام الشعائر، لكن كلامنا في لا تحلوا شعائر الله ثبوت ان الصفا والمروة من شعائر الله، كيف يفيد أن قوله تعالى شعائر الله لا تحل شعائر الله يعني تمام الشعائر؟ وين الملازمة؟ ما وضحت عندي ملازمة عقلية، ملازمة عرفية، ما وضحت عندي إنصافا حتى يرتب الأثر. هذا الجواب الثاني، الدليل الثاني وجوابه. الدليل الثالث والأخير وهو عبارة عن التمسك بالإطلاق المذكور في الآية القرآنية. زين، وهذا الكلام يتم حال عدم وجود قرينة مانعة، إما من انعقاد الظهور أو من حجية الظهور بعد انعقاده. والظاهر أن لدينا قرينة تمنع من حجية الظهور بعد الانعقاد، والقرينة متمثلة في أمرين: واحد، وحدة السياق القرآني; اثنين، سبب النزول، فإنهما صالحان على المقام. أما ما أجاب به رضي الله أطال الله في عمره من أن السياق القرآني لا يستند إليه، أجبت عنه وله كلام في المقام سأعود له. وقضية سبب النزول أيضا أجبت عنه في الآية الأولى وفي الآية الثانية، فلا معنى للعودة. إذن يتضح إلى الآن أن الأدلة الثلاثة التي أقامها الفاضل المعاصر من أجل إثبات صحة ما تبنى من شمولية الآية القرآنية في غير محلها. تعطوني بس 5 دقائق، الأسبوع الجاي تعطيل، فحتى نبدأ بحث جديد إن شاء الله بعد التعطيل. بقي عندي، ما باجيب كل شيء، بس بقي عندي جواب الفاضل المعاصر يا إخوان عن كلام السيد البوجناردي. سيد البوجناردي ذكر دليلين إذا تتذكروا. الدليل الأول التمسك بوحدة السياق القرآني، والدليل الثاني قال اشتمال الآية القرآنية على الشهر الحرام والقلائد والهادي وما شابه يساعد على أن يكون المقصود بالشعائر هو مناسك الحج. أجاب وفقه الله عن الدليلين. أما الأول فقال إذا بتتمسك يا سيد يوسف بوحدة السياق القرآني، هم إحنا بنتوسك بوحدة السياق القرآني، فإن في الآية القرآنية سياقا يساعد على أن المقصود مطلق الشعائر وليس الشعائر الخاصة. وين السياق الموجود في الآية القرآنية؟ التفت يا شيخ عاطف حتى نستفيد من جوابك، وهو قوله سبحانه وتعالى في ذيل الآية أحسنتم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال بأن مفردة البر واسعة تشمل الشعائر، فتدل الآية القرآنية على المطلوب. هذا الكلام غير دقيق. يكفينا جواب عن ما ذكره العلمان الجليلان العلامة الطباطبائي قدس سره في الميزان، والسيد السبزواري رضي الله تعالى عنه في المواهب، فقد أشار إلى أن مفردة البر في الآية القرآنية ليست عامة، وإنما قد فسرت في الآيات القرآنية بأمر خاص. هذا كلام السيد العلامة إذا بيرجع شيخ أحمد إلى الميزان في تفسير الآية: المقصود من البر هو الإيمان والإحسان في العبادات والمعاملات. إذن ليس مطلق البر وإنما أمر مخصوص. سيد عبد الأعلى وسع الكلام أكثر، لكن أشار أيضا إلى شيء من التخصيص، هم في المواهب 297. والبر معروف، وقد ورد القرآن الكريم في عدة مواضع، وتقدم الكلام في اشتقاقه في قوله تعالى: ولكن هنا يهمنا، احنا يهمنا، وقد بين عز وجل فيه أهم أركانه، وله مصاديق كثيرة يجمعها الإيمان إيمانا صحيحا صادقا والإحسان في جميع الأمور فيدخل. هذا واضح أنه ليس مندرجا تحته عنوان الشعائر كما أراد الفاضل المعاصر. أجي إلى الأمر الثاني والأخير، وهو قضية العطف. قضية العطف ندعي أنها لا تفيد زين ما أراد، وإنما تفيد المغايرة، وإنما هذا من صغريات العطف العام الخاص على العام. تبغى تفيد المغايرة، ماذا تقول في قوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ فهل البيع شيء آخر غير التجارة؟
حقيقة مفهوم تجارة
أوسع. جيد، إذن النسبة عموم وخصوص مطلق.
هذه
أمي مغايرة مصداق من مصادق. كل بيع تجارة وليس كل تجارة بيع، كل بيع تجارة. فإذا هذا من مصادق عطف الخاص على العام. إحنا ما عندنا مانع عندما قالت الآية شعائر، فقالت البيت الحرام، قالت الهادي، قالت القلائد، هادي من الشعائر، فبالتالي يكون من عطف العام الخاص على العام، وبالتالي لا يشير إلى المغايرة. هو يريد أن يقول بأن ذكر الشعائر وذكر الهدي وذكر القلائد وأمين البيت الحرام أو الشهر الحرام يعني أن هذه مناسك الحج وهذه شيء آخر، شعائر أخرى، فتكون الآية القرآنية مشيرة إلى شعائر مختلفة عن هذه الشعائر. ده الكلام واضح، هو من باب عطف الخاص على العام ليس إلا. وهذا كثير في المحاورات، في الاستعمالات المحاورية كما يقول السيد السبزواري كثير، فلا معنى للتوقف عنده. إذا ننتهي إلى الآن إلى عدم تمامية الآيات الثلاث إلى إثبات مشروعية ما يستحدث من الشعائر غير منصوص، وبالتالي لا يوجد عندنا إلى الآن عام يمكننا أن نتمسك به لإثبات مشروعية كل ما يطلق عليه من شعيرة، بل إلى الآن القدر المتيقن نقتصر على الشعائر التي اشتملت عليها النصوص ليس إلا. فلبس السواد يا سيد عمران إذا دل دليل عليه ثبتت مشروعية. مو تلبس لي يا أبو هاشم الأسود إلى تاسع ربيع، خلي يثبت أول مشروعية لبس السواد إذا قام الدليل بها، وإلا فلا. إلى الآن نقتصر على ما دل عليه الدليل. عندنا بعض الآيات الخاصة التي أشار إليها الفاضل المعاصر وقرر دلالتها أو صلاحيتها عفوا للدلالة على التوسعة نعرضه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.